المنظومات المعرفية والتحقيق المنطقي. من الناحية الإبستيمية تنقسم المنظومات المعرفية إلى قسمين، فهناك المنظومات المغلقة وفي قبالها المنظومات المفتوحة التي تتقبل التمحيص والفحص الخارجي، كما تتقبل منطق الترجيح والاحتمال كالذي عليه المنظومات العلمية. والسؤال المطروح: ما معنى كون المنظومات مغلقة أو مفتوحة؟ وما هي المعايير المتبعة في التعامل والتحقيق مع هذين النوعين من المنظومات؟ إنما نقصده بالمنظومات المفتوحة هو أن تكون قابلة للبحث والفحص خارج إطار ما تعرف عليه من المسلمات الضمنية الخاصة، إذ تسحب للتحقيق إلى ساحة خارجية تتصف بالقبول باعتبارها موضع ثقة الجميع. ومن أبرز المعايير المتفق عليها للتحقيق معيار الواقع وحسابات الاحتمال، وكل منظومة تتقبل مثل هذا الاختبار الخارجي فإنها تكون مفتوحة، وإلا فهي مغلقة، مما يجعلها موضع جدل ونقاش لا ينتهي لعدم القدرة على تمحيصها بنحو محايد وبعيد عن الاعتبارات المعرفية الخاصة، والحوار فيها يصبح كحوار الصم والطرشان، فهي كمن يدعي أن عنده علما بعدد النجوم ويتحدى من يكذبه على علمه هذا، مع أنه لا يمكن إثبات صحة دعواه أو نفيها، وبالتالي لا يمكن التفاهم ما لم يتم الاستناد إلى المشتركات، سواء كانت هذه المشتركات عبارة عن حقائق معرفية مستنتجة أو عبارة عن قواعد واعتبارات معرفية يتم التفاهم على ضوئها، على أن هذا التقسيم لا يوازي تقسيم القضايا إلى تجريبية وميتافيزيقية، فبعض القضايا الميتافيزيقية تتقبل الاختبار عبر منطق تقديرات الاحتمال والواقع، وعلى رأسها المسألة الإلهية، وفي القبال هناك قضايا واقعية لا تقبل الاختبار ولو من الناحية العملية، مثل حساب عدد النجوم في الكون وحجم الفضاء. وبعبارة ثانية، هناك شكلان من التحقيق المنطقي، أحدهما مباشر والآخر غير مباشر، ويتصدى التحقيق الأول للنظريات المعرفية فيقوم بفحصها من الداخل مباشرة ليقرر إن كانت النظرية ذات مضمون قوي من الناحية المعرفية أم لا، في حين يمتاز التحقيق الثاني بأنه لا يتمكن من القيام بفحص النظرية من الداخل مباشرة، لذا يلجأ إلى طريقة أخرى غير مباشرة. فلو فرضنا أننا أمام منظومة معرفية تتقبل التفكيك إلى نسقين، أحدهما يقبل الفحص والتحقيق المباشر بخلاف الآخر، ففي هذه الحالة يمكننا فحص النسق الأول لنستخلص منه النتائج المعرفية ومن ثم تقديرها كقيمة احتمالية على النسق الثاني. وتشابه هذه الطريقة ما يطلق عليه في علم الكلام بقياس الغائب على الشاهد، وهو الدليل المستخدم للكشف عن القضايا الخارجية من دون أن تكون له علاقة بتقييم النظريات المعرفية كما هو الحال في طريقتنا. وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا يتسق مع القاعدة الكلامية الآنفة الذكر، فيمكن أن نقول بأن طريقتنا تعمل على اختبار الغائب بالشاهد المعرفي، فيتم قياس النسق الذي لا يقبل التحقيق المباشر كغائب على النسق الآخر الذي لا يتم اختباره وفحصه مباشرة كشاهد. وتفصيل الحديث عن شكلي التحقيق سيكون كالتالي: التحقيق المباشر، ويعتمد هذا التحقيق أساساً على قاعدة الاستقراء والمنطق الاحتمالي، إذ يمكن تطبيقها على النظريات التي تتعامل مع جزئيات النص الديني ومقاطعه، فكلما كان النسق المعرفي يحقق قدراً أعظم من القرائن الاستقرائية باتجاه محور معين من تفسير النص باتساق، كلما حظي هذا النسق بقيمة معرفية عالية، أي أنه نسق مقبول وموافق عليه، إذ إن كثرة الشواهد الدالة على المحور المشترك تزيد من احتمالات التوافق، خصوصا إذا لم يكن في القبال شواهد معارضة تتجمع نحو محور مشترك منافس. وإذا ما كان هناك حصر عقلي للمحاور القبلية، فمن الأمثلة على ذلك الدلالات المجتمعة من ظواهر النص على كل من الجبر والاختيار، ومثلها الدلالات المتعاضدة باتجاه محور نفي الشمول في عصمة الأنبياء. وبحسب قاعدة الاستقراء، إنه من لم يعول على القيم الاحتمالية المتجمعة باتجاه المحور المشترك، فإن تفسير جزئيات النص أو مقاطعه وجمله سيتعرض إلى حكم المصادفة، إذ يفسر كل مقطع وجمله تفسيرا خاص بمعزل عن غيره، وهو تجاهل للجامع المعرفي المشترك والمستنبط من معاني تلك المقاطع والجمل. وبالتالي يكون وجود هذا الجامع الكلي وجودا صدفويا رغم كثرة الشواهد عليه، أو أن ارتباط المعاني المتعلقة بالمقاطع والجمل هو ارتباط قائم على الصدفة، وهو أمر غير معقول ويتنافى مع البداهة الخاصة بالقيم الاحتمالية والدليل الاستقرائي. فعلى سبيل المثال، لو وجدنا ورقة تحتوي على كتابة منتظمة ومفهومة المعنى، وأردنا أن نعرف إن كان مصدر كتابتها يعود إلى شخص عاقل يعرف الكتابة أم لا، ففي هذه الحالة ووفقا للحصر العقلي نجد التفسير طبقا للافتراض الأخير يقوم على تجمع المصادفات، إذ ارتباط الأحرف ببعضها على ذلك الشكل لا يفسر إلا بتجمع المصادفات العشوائية، إذ لا علة مشتركة تجمع بين الحرف الأول مع الحرف الثاني ثم مع الثالث وهكذا. وبالتالي فإنها جميعا قد اجتمعت بصورة عشوائية، في حين إن التفسير طبقا للافتراض الأول يجعل من وجود ارتباط الأحرف بهيئتها المنظمة معللا بوجود محور مشترك يفسرها جميعا، وهو افتراض وجود شخص يعرف الكتابة. ولا شك إن هذا الافتراض يحظى بقيمة احتمالية كبيرة جدا تتحول من الناحية العملية إلى اليقين والقطع، بخلاف ما هو الحال في الافتراض الأول القائم على حكم المصادفات العشوائية، حيث أنه يكسب قيمة احتمالية متناهية الضآلة تتحول من الناحية العملية إلى الصفر أو النفي. وكذا هو الحال فيما يتعلق بدلالات مقاطع الخطاب وجمله، إذ تتجه نحو محور مشترك من غير منافس، ووجود عشرات الشواهد الدالة على محور الجبر والاختيار معا، ومثلها الشواهد الدالة على محور نفي الشمول والإطلاق في العصمة وغيرها في القضايا، كل ذلك لا يمكن إغفاله وتجاهله، مما يعني أن التعامل التجزئي لفهم تلك الشواهد كما تمارسه الاتجاهات التأويلية يعرض نصوص الخطاب إلى خطر التعليل الصدفوي، شبيها بالمثال الذي مر علينا مع الأحرف المنتظمة بحسب أحد الفرضين الآنفي الذكر، وهو مما لا يتقبله منطق الاحتمال بحسب الدليل الاستقرائي. فبحسب هذا المنطق لا بد من تجميع قيم الاحتمالات الدالة على المحور الكلي المشترك، باعتباره يحظى بتعليل وجود الكثرة من الدلالات الظاهرة من غير منافس. وبغير ذلك تصبح مقاطع الخطاب وجمله رموزا وألغازا لا تستكشف إلا بالنهج الذي تثيره الباطنية، وهو ما يبرر تجاهل الظهور الخاص حول الأحكام والضرورات الدينية وعدم الالتزام بها، كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها. ويكفينا أن نعرف بأن العديد من العلماء حكموا على الفلاسفة بالكفر لتأويلاتهم الخاصة بالمعاد الجسماني والخلود في العذاب، مع أن ما ورد حول ذلك من ظواهر الخطاب المختلفة قليل للغاية ولا يقاس بما ورد حول عصمة الأنبياء مثلاً. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن نفي العصمة المطلقة للأنبياء لا يستفاد منه شمولية هذا الحكم لجميع هؤلاء فردا فردا، بل إنه يشير إلى الحكم الإجمالي المتعلق بما نصت عليه الآيات القرآنية حول الظهور المنافي للعصمة، بمعنى أن هناك حداً أدنى لعدم هذه العصمة تلوح عدداً غير محدود من الأنبياء، وهو الحد المقطوع به في المسألة. أما خارج هذا الحد فهو في دائرة الاحتمال دون تعيين. وتفيدنا قاعدة الاستقراء في التحقيق العلمي لأكثر من سبب، فلها مواصفات خاصة لا نجدها في غيرها من القبليات. ففضلاً على أنها تشكل قانوناً للفهم، فإنها تستخدم أيضاً كقاعدة له، كما يمكن الاستعانة بها في الكشف واختبار النظريات، مثل ما يمارس في قضايا تحقيق الفروض من خلال القواعد الأربع الآنفة الذكر. فلدينا قاعدة التأييد الاستقرائي، وعلى شاكلتها الاستبعاد الاستقرائي، كما لدينا قاعدة الإثبات الاستقرائي، وعلى شاكلتها النفي الاستقرائي. وهناك قاعدة المعارض أو المكذب، سواء كان بخصوص التأييد والاستبعاد أو الإثبات والنفي. ونقصد بالمعارض ورود شاهد يعارض مضمونه ما يستقر عليه الدليل الاستقرائي. فمثلاً إنه من خلال الاستقراء البياني يتأيد النسق الذي يذهب إلى أن من صفات الله تعالى الذهاب والمجيء والاستواء وما إلى ذلك، لكن يعارضه شاهد قوله تعالى ليس كمثله شيء. وتدل هذه المعارضة على أن الحد الأقل من المعنى هو أن الصفات الإلهية المذكورة وإن كانت مقررة لكنها ليست شبيهة بصفات الخلق، وهو المعنى الذي لجأ إليه العديد من رجال السلف وأتباعهم، وتبريره أنه يجمع بين التعارضين من النصوص. أما الحد الأقصى من المعنى فهو أن الشاهد المعارض يبطل ذلك التأييد، وتصبح الصفات الإلهية المذكورة يراد بها شيء آخر غير ذلك الظاهر، كالذي لجأ إليه رجال التفويض التام من السلف، وكذا أصحاب الدائرة العقلية استناداً إلى قبلياتهم الذهنية. كما إنه طبقاً لقاعدة الاستبعاد الاستقرائي يستبعد مثلاً النسق الذي يذهب إلى نفي المعاد الجسمانية المادي كالذي يذهب إليه الفلاسفة المسلمون. كذلك طبقاً لقاعدة الإثبات الاستقرائي يثبت مثلاً مضمون النسق الذي يؤكد تأثير كل من الفعل الإلهي والإرادة البشرية على الإنسان في القضاء والقدر، كما يثبت أن للتشريع الإسلامي مقاصده المتعلقة بمصالح الناس، وإن عرض هذا التعميم ما يرد من القضايا التعبدية. كذلك بحسب هذه القاعدة يثبت بأن قضايا الحسن والقبح العقلية تجد تصديقاً لها بحسب الاستقراء البياني من القرآن. لكن هذا الإثبات رغم كثرة الشواهد المختلفة عليه يجد معارضة من شواهد محدودة، مثل الشاهد المتعلق بمسألة الرق وخلود العذاب وحتى قتل الحيوان لأكله، وبالتالي قد يطرح هذا الشاهد كمكذب للإثبات الاستقرائي، أو إنه يوجه توجيها آخر كالذي فصلنا الحديث عنه خلال النظام الواقعي. أما طبقاً لقاعدة النفي الاستقرائي فينفى مثلاً النسق الدال على العصمة المطلقة للأنبياء وإن عارضه الشاهد القرآني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ليست هذه المعارضة تامة، إذ يظهر من هذا الشاهد بأن ما يوحى إلى النبي هو القرآن وما على شاكلته، ولا يبدو منه الإطلاق في كل ما يصدر عن النبي، لا سيما وأنه سبق النص المذكور خصوصية معينة وهي قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. التحقيق غير المباشر، ويتعلق هذا التحقيق بالمنظومات المغلقة، أي تلك التي لا يمكن التحقيق فيها مباشرة لكونها مجردة عن الواقع، كما لا يعلم عن حقيقتها شيء من خلال البحث الديني. ومع ذلك يمكن اختبار مثل هذه المنظومات عبر منطق الاحتمالات، وهو ذات المنطق الموظف للتحقيق في المنظومات المفتوحة، لكن يشترط في ذلك أن تكون لها القابلية على التجزئة والتفكيك، بحيث يمكن تقسيمها إلى منظومتين مفتوحة ومغلقة، فنستعين بالأولى على الثانية بأن نكشف عن حقيقة ما تتضمنه المنظومة المفتوحة من قيم معرفية لنطبقها على المنظومة المغلقة على شاكلة اختبار الغائب بالشاهد. وكلما كانت المنظومتان متفقتين على أصول مشتركة أو طرق استدلالية متقاربة، فذلك يجعل من التحقيق أكثر دقة. أما المنظومات التامة الإغلاق، أي تلك التي لا يتوفر فيها عنصر القابلية على التفكيك ولا يمكن اجتزاء منظومة مفتوحة منها، فسوف لا يمكن إخضاعها للتحقيق سواء المباشر منه أو غير المباشر. لكن توجد طريقة أخرى للتعامل معها، وهي أيضا قائمة على منطق القيم الاحتمالية كما سنعرف. وكمثال بسيط على القضايا التي تتقبل التحقيق غير المباشر عبر منطق التفكيك، ما نلاحظه في حياتنا اليومية من شواهد كثيرة. فمثلا لو علمنا بزيد من الناس أنه يكذب علينا في قضايا معينة، لكن لا نعلم مدى صدقه في غيرها من القضايا، فهل يحق لنا منطقيا توقع كذبه في هذه الأخيرة؟ بمعنى، هل يؤثر علمنا في الحالة الأولى على شكنا في الثانية أم لا؟ وكذا قد نعكس المسألة، وهو أن نعلم بأن زيدا كان صادقا معنا في قضايا معينة، لكننا لا نعلم عنه شيئا في غيرها، فهل ينبغي علينا توقع صدقه في غيرها أم لا؟ لقد حصلت مثل هذه الحالة مع النبي الأكرم، فالذي جعل الكثير من الناس يؤمن برسالته هو ما عرف بصدقه وأمانته قبل نزول الوحي، وأن الناس استدلوا من هذا الصدق والأمانة في الحياة العامة على صدقه في ادعاء النبوة. وتتعلق هذه المسألة بالقيم الاحتمالية، وحولها ترد مسألتان كالتالي. المسألة الأولى: هناك نوعان من الاحتمالات، منطقي وذاتي. فمثلا على النوع الأول، لو كنا نعلم بأنه لا توجد في الصندوق سوى ثلاث كرات مختلفة الألوان، كأن تكون بيضاء وسوداء وحمراء، فإن الاحتمال المنطقي لأي من هذه الكرات عند السحب العشوائي هو الثلث، ويظل هذا الاحتمال ثابتا لا يتغير إلا بتغير شروط السحب وعدد الكرات. لكن غالبا ما نواجه في الحياة الصنف الآخر من الاحتمال الذاتي، فهو يشكل أغلب اعتباراتنا من الاحتمالات. ويتميز هذا النوع بكونه يتقبل التعديل والتغيير خلافا للنوع الأول المنطقي، كما إنه مفيد في الحياة العملية وتعتمد عليه شركات التأمين وغيرها، كما تستفيد منه البحوث العلمية في مختلف المجالات، وهو المعني في بحثنا عن علاج الأدلة والحكم عليها بالضعف أو القوة من الخارج فيما لو لم نكن على علم بها من الداخل، استنادا إلى قضايا أخرى نتخذها كمقاييس معتبرة الدلالة، رغم أن الدقة تأتي عبر البحث المباشر من الداخل. إذ تشابه هاتان الطريقتان من البحث المباشر وغير المباشر القيام بحساب الاحتمال في تشخيص مرض السرطان مثلا لشخص محدد، فتارة نقدر احتمال إصابته بالسرطان وفق حساب عدد المصابين بهذا المرض مقسوما على عدد السكان، فيكون ناتج القسمة يمثل الاحتمال المتعلق بالمرض لأي شخص نجهل حاله وسط عدد السكان المفترض. لكن تارة أخرى يمكننا تقدير نسبة احتمال إصابته من خلال الفحص والاختبار المباشر. ولا شك إن العملية الثانية دقيقة خلافا لما قبلها، لكن الطريقة الأولى ضرورية عند التعامل مع المجاميع الكبيرة كالذي يجري استخدامه في شركات التأمين وغيرها، والنتيجة المقدرة تكون مقدرة على الكل وليس على فرد لحاله، بخلاف الطريقة الثانية التي تتعلق بالفرد ذاته، وهي دقيقة لكنها ضيقة الأفق. وكذا إن من الضروري البحث في المنظومات المعرفية تبعا لهذه المعدلات ونسب الاحتمالات اعتمادا على المماثلات والنظائر التي يمكن الاطلاع على حقيقتها وفق قاعدة أفق التوقع والانتظار. ويشابه هذا التحقيق البحث الجاري في العلوم الطبيعية، إذ تمثل المنظومة المعرفية المغلقة الفرض الذي ينبغي التحقيق فيه تبعا لما يترشح عنه من لوازم، وهذه الأخيرة هي التي تخضع للتنبؤ والفحص المباشر دون الفرض. وكذا الحال في المنظومة المعرفية، حيث لا يمكن إخضاع المغلقة منها للفحص المباشر والتجريب، بل ما ينوب عنها من المنظومة المفتوحة المقترنة بها أو المجتزئة عنها. المسألة الثانية، لقد اختلف الغربيون حول معالجة الحالة التي نحن بصددها من تأثير بعض الاحتمالات على البعض الآخر عندما ينكشف لنا العلم بالأول، وأبرز مثال على ذلك حقيبة لابالاس الذي افترض وجود حقيبة ذات 5 كرات ونملك حولها 3 احتمالات متساوية، فهي إما أن تحتوي على 4 كرات بيضاء أو 3 كرات بيضاء أو جميعها بيضاء، وقد صادف أن سحبنا عشوائيا 3 منها فظهرت كلها بيضاء. ولعل من الطبيعي في هذه الحالة أن نتوقع أن تكون الحقيبة هي ذات 5 كرات بيضاء، ولو سحبنا كرة رابعة لتوقعنا أيضا أن تكون بيضاء. وتعرف هذه الطريقة بمبدأ التعلم من التجارب السابقة، وقد اختلف حولها المفكرون، فمنهم من لم يعول عليها كالمفكر الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء، وذلك لإشراطه أن يكون الترجيح المعرفي مبنيا على السببية بمفهومها العقلي. وكذا لم يعول عليها العديد من الغربيين مثل بيرس سنة 1883 وفيتجنشتاين سنة 1921، بل وحتى كينز في أحد فصول كتابه رسالة في الاحتمال، رغم أنه في الفصول الأخرى أكد ببلاغة تامة على ضرورة التعلم من التجربة والخبرة. وبحسب هذه الطريقة إنه لو كانت لدينا حقيبة تحوي 1000 كرة وكنا نتردد باحتمالين متساويين، فيما إذا كانت الكرات كلها بيضاء أو أن واحدة منها فقط سوداء، فعلى ذلك الرأي يفترض أنه لو سحبنا عشوائيا كل الكرات عدا واحدة وتبين أنها بيضاء جميعا، فسوف لا يؤثر ذلك على احتمال لون الأخيرة المقدر بنصف، وهو خلاف الوجدان والواقع. وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن هناك اختلافا حول نتائج هذه الحسابات الاحتمالية بين صاحب النظر الموضوعي للاحتمال وصاحب النظر الذاتي له. فمثلا لو كان لدينا جرة فيها كرات غير معلومة اللون، فإن سحب واحدة منها عشوائيا ومن ثم إرجاعها سيجعل من احتمال سحب الأخرى موضع اختلاف في تحديد القيمة الاحتمالية لها. فصاحب النظر الموضوعي يرى أن احتمال سحب الثانية مستقل عن واقعة سحب الأولى، ولنفرضها كانت سوداء بتبرير مستمد من عدم وجود علاقة سببية بين لوني الكرتين، أو أنه لا يوجد اتصال سببي أو تجريبي بين الحادثتين للسحب، وبالتالي فإن احتمال سحب الثانية لا يختلف عن احتمال سحب الأولى، لكن الأمر مع صاحب النظر الذاتي للاحتمال مختلف، كما هو الحال مع الأستاذ فنتي الذي يرى بأن الحوادث في تعاقب السحب ليست مستقلة كليا، فهي ليست مستقلة بالنسبة إلى المعرفة أو إلى درجات الاعتقاد، فتتابع الحوادث يزودنا بالدليل على نتائج الحوادث المستقبلية، أو أنه يقوم بالتأثير على درجات الاعتقاد حول الفرضيات المستقبلية. ونعتقد بأن مبررات الاعتماد على مبدأ التجارب السابقة قوية لا يمكن إغفالها، وإنها تقبل التموضع منطقيا ومن ثم الاعتماد عليها في الحسابات المتأثرة بتلك التجارب. وتنبغي الإشارة إلى أن مبدأ التعلم من التجارب السابقة هو موضوع اهتمام العلم التنبؤي، كما تعتمد عليه مراكز البحوث والشركات التجارية التي تبني توقعاتها على النتائج الإحصائية كشركات التأمين وما إليها. فلو أن هذه المراكز والشركات التجارية لم تعول على هذا المبدأ لضيعت عليها الكثير من النتائج المثمرة. ويمكن تطبيق هذا المبدأ على الجوانب المعرفية بإخضاعها إلى منطق الاحتمالات، أي تطبيقه على المنظومات المغلقة شرط أن تتقبل التفكيك واجتزاء المنظومات المفتوحة منها كما عرفنا. وتتجسد ضرورة النتائج التي نحصل عليها في البحث غير المباشر في حالتين، إحداهما عند الشك البين في الأطروحة التي تتضمنها المنظومة المغلقة، أما الأخرى فلا تتعلق بمثل هذا الشك الظاهر. فقد يصادف أن نعرض ما يصلنا من نتائج البحث التقليدي للتحقيق المنطقي، فحتى لو كنا على ثقة نسبيا بالبحث التقليدي فإن النتائج التي نحصل عليها بالتحقيق المنطقي ستؤثر فيها، سواء كان ذلك حول المنظومات المفتوحة أو المغلقة. ويحضرنا بهذا الصدد نموذجان، أحدهما مقتبس من علم الرواية والحديث، والآخر من المنظومة الفلسفية الوجودية. ففي علم الرواية والحديث يوجد كم كبير من الروايات التي تتوزع على موضوعات متعددة كالفقه والعقائد والتفسير والإخبار عن القضايا التي لها علاقة بالشؤون العلمية والطبيعية وما إلى ذلك. وقد يكون مصدر هذه الموضوعات المتعددة واحد، فمثلاً قد نجد راوياً أو سلسلة رواه معتمدين يروون موضوعات مختلفة، ومن ذلك الرواية في الشؤون الفقهية والعقائدية والإخبارية. لكن حيث إنه لا يمكن التحقيق في قضايا الروايات الفقهية والكثير من القضايا العقائدية مباشرة لغرض التعرف على دقة النتائج التي نحصل عليها، إذ تعجز مباضع الاختبار أن تطولها باعتبارها لا تخبر شيء عن واقع الحياة وأمور الطبيعة، وبالتالي ليس بوسع الاختبارات العقلية والحسية والعلمية أن تفعل شيئاً إزاءها. لذا سنلجأ إلى التحقيق فيها بصورة غير مباشرة وفق أفق التوقع والانتظار، عبر التحقيق المباشر في الروايات الخاصة بالشؤون الإخبارية، لا سيما ما يتعلق بعلوم الطبيعة. شرط أن تكون المعارف المتعلقة بهذه الشؤون لم يتم التحقق منها تجريبيا وقت صدورها. ونحن نزاول هذا الاختبار من حالتين، فإما أننا نشك فعلا في سلسلة الرواه المعتمدين وفي الطريقة المعتمدة في الرواية، أو كنا لا نشك بذلك، إذ في كلا الحالين أن نتائج البحث غير المباشر ستؤثر سلباً أو إيجاباً على ما نتوصل إليه في البحث المباشر. فلو أظهر البحث نتيجة إيجابية فإن ذلك سيرفع من قيمة توقعاتنا لصدق الحديث، والعكس بالعكس. وهذه النتيجة تشابه ما جرى مع نظرية نيوتن للجاذبية، فقد كانت هذه النظرية موضع ثقة العلماء، ثم ظهرت بعض الظواهر الشاذة فخيبت أفق التوقعات وقللت من احتمال صدقها. لكن عندما تبين أن هذه الظواهر متأثرة بعوامل أخرى تتفق مع منطق الجاذبية، فإن ذلك قد زاد من القيمة الاحتمالية للنظرية مقارنة بما كانت عليه من قبل. وكذا هو الحال في الرواية والحديث، فمثلا روى أصحاب الصحاح في الوسط السني عن بعض المكثرين الكثير من الروايات المتعلقة بالجوانب الفقهية والعقائدية والإخبارية العلمية، ومثل ذلك فعل الكليني في الوسط الشيعي، إذ اعتمد على عدد من المكثرين من مشايخه في رواية الكثير من الأحاديث المتعلقة بتلك الجوانب. ومع ذلك فقد كان الغالب في الروايات المتعلقة بالجانب العلمي مصابا بالأسطورة والبعد عن الحقيقة. لهذا فإن القيمة الاحتمالية لسائر الروايات المعنية بالجوانب العقائدية والفقهية ستتأثر سلبا بهذه النتيجة. أما ما يخص المنظومة الفلسفية الوجودية فيمكن تفكيكها إلى 4 منظومات: منطقية ورياضية وطبيعية وميتافيزيقية، وتعد الأخيرة مغلقة، إذ لا يمكن التحقيق فيها مباشرة خلافا للمنظومات الثلاث الأخرى. وأقرب المنظومات التي تساعدنا على الكشف عنها هي منظومة العلوم الطبيعية، فهي تشترك مع المنظومة الميتافيزيقية بكونها تتحدث عن الأمور الخارجية خلافا للمنظومتين المتبقيتين، كما إن هناك نوعا من الاشتراك بينهما، فأحيانا تتحدث المنظومة الطبيعية عن أمور غير محسوسة مثل ما هو الحال مع المنظومة الميتافيزيقية، كما قد تتحدث عن أمور لم تكن الوسائل القديمة كفيلة بفحصها واختبارها بدقة. وكل ذلك قد يسهل علينا تعريضها للكشف والتحقيق بفضل العلوم الحديثة. أما المنظومتان الرياضية والمنطقية فهما لا يخبران بشيء عن الوجود الخارجي، وإن قابليتهما على الصدق والدقة هي قابلية كبيرة مقارنة بالمنظومتين الأخريين، وهذا يعني أن صدقهما لا يرفع الكثير من درجة التوقع في صدق المنظومة الميتافيزيقية، لكن كذبهما أو كثرة الكذب فيهما يحدث توقعا بغياب الدقة واعتباطية العلم فيما تبقى من المنظومات. هكذا فأقرب المنظومات التي تساعدنا على التحقيق في المنظومة الميتافيزيقية المغلقة هي المنظومة الطبيعية، لا سيما في القضايا غير المحسوسة أو تلك التي لم تتضح منها التجارب المباشرة، حيث يمكن إخضاعها لقاعدة أفق التوقع والانتظار، خصوصا إذا ما كان الاستدلال عليها يقارب في روحه وطريقته الاستدلال على القضايا الميتافيزيقية، كما هو الحال في المسائل الخاصة بالأفلاك السماوية أو المسائل الأرضية غير الخاضعة للتجريب المباشر، إذ تشكل القضايا الطبيعية لوازم تساعدنا على رفع درجة احتمال المنظومة الميتافيزيقية أو خفضها. وحيث نعلم مثلا إن المنظومة الطبيعية لم تكن صادقة في أغلب ما قدمت، فإن ذلك سيبعث على الشك فيما يتعلق بالمنظومة الميتافيزيقية، لكن هذه الأمور تجري ضمن اعتبارات منطقية. فكلما كانت الأدلة المقدمة في القضايا الطبيعية تتقارب روحا مع الأدلة المستخدمة في القضايا الميتافيزيقية، كلما كانت القيمة الاحتمالية أكثر دقة. كما لا بد من لحاظ أن النتائج الاحتمالية التي نحصل عليها لا تختص بفكرة ما أو أخرى، بل لها علاقة بالثقة فيما يطرح من أفكار، أي أن لها علاقة بروح التفكير ومنهجه، فهذه الروح هي التي تتعرض للاختبار ويقام عليها التقييم المعرفي، فهي الفرضية المطروحة للتحقيق غير المباشر بما يشابه الكشف عن النظريات العلمية باعتبارها لا تخضع للتحقيق المباشر، بل يجري التحقيق مع لوازمها القابلة للتنبؤ أو أفق التوقع والانتظار. فمثلا نواجه في المنظومة الوجودية مجموعة من الاعتقادات تخص قضايا الطبيعة كتكون عناصر الأرض والأفلاك، فبحسب هذه المنظومة تعتبر العناصر أو الأستقصات الأربعة الماء والهواء والنار والتراب الأصل في جميع الأشياء والمواد الجسمية، وهي تتكون تبعا لحركة الفلك المستديرة، حيث للجرم تعقلات كلية وجزئية قابلة لنوع من التغيير الخيالي الذي تتولد عنه حركة الجرم، فيكون اتصال التخيلات سببا لاتصال تلك الحركة. لكن لما كان الجسم يدور على شيء ثابت في حشوه، فإنه يلزم من محاكاته له التسخين والحرارة، مما يفضي إلى الخفة التي تمثل صورة النار، في حين إن ما يبعد عن ذلك الدوران والاحتكاك يظل ساكنا، فيفضي به الأمر إلى البرد والتكثف فيكون أرضا. أما الوسط بين هاتين المنطقتين فهي أقل حرارة وكثافة، وهما يوجبان الترطيب، وهذه الرطوبة من حيث قربها من الحرارة ما تلي النار تكون خفيفة فتتحول إلى هواء، ومن حيث قربها في الجهة الأخرى من الأرض تكون باردة فيحصل الماء، وبهذا يكون الجرم السماوي في حركته سببا لتكون العناصر الأربعة. فهذه هي فكرة المنظومة الفلسفية عن تكون العناصر الأرضية، لكنها ليست صحيحة من الناحية العلمية، وبالتالي فإن ذلك يضعف من القيمة الاحتمالية لما تقدمه هذه المنظومة حول القضايا الميتافيزيقية. فلسان المنطق يقول بأن من غير المعقول الوثوق بمن يدعي علما في غيب السماوات مثلا وهو يفشل في أن يكشف الشيء الصحيح في الأرض، وفقا لتقارب روح التفكير ومنهجه. وهناك بعض الطرق الرياضية التي يمكن من خلالها تحديد القيمة الاحتمالية لمقدار ثقتنا بالتفكير الفلسفي وغيره، وتعيين الدرجة الاحتمالية لأي قضية جديدة مستقبلية، كما هو الحال مع قانون الشد الذي سبق لنا صياغته لدى بحثنا حول المنطق الاستقرائي، إذ يكفي أن نطلع على مجموعة القضايا ذات النهج الفلسفي القابلة للاختبار علميا، ليمكن من خلالها أن يتعين عدد القضايا التي يصادفها النجاح مقارنة بغيرها، فعندئذ يمكن أن نقدر نسبة الوثوق في التفكير الفلسفي، وأن نحدد درجة احتمال نجاح أي قضية جديدة نريد اختبارها، لكن مع افتراض أن تكون هذه القضايا متماثلة القرائن الاحتمالية وليست متباينة، وهو ما لا يتوفر في الواقع إلا بنوع من المسامحة والتقدير. وهذه هي المشكلة الرئيسية التي تصادف نظرية الاحتمالات كالتي فصلنا الحديث عنها في الاستقراء والمنطق الذاتي. ونشير إلى أن هناك من نفى أن يكون للعلم الحديث تأثير على براهين الفلسفة الكلية، كالذي ذهب إليه العلامة محمد حسين الطبطبائي في تعليقاته على كتاب الأسفار الأربعة. لكننا نعتقد بأن هناك حالتين يمكن للعلم أن يؤثر فيها على الأفكار وما يدعى بالبراهين الفلسفية. الأولى كونه يرفع أو يزعزع الثقة بالاستدلالات الفلسفية، فطبقا لما سبق إن من الممكن التأثير على توقعاتنا بالنتائج الفلسفية عموما، لا سيما إذا كان هناك أسلوب متقارب في صياغة الأدلة لكل من قضايا الطبيعة والفلسفة. فإذا ما كنا محايدين لا نعرف شيئا عن قيمة الاستدلال الفلسفي بصورة عامة، أو حتى لو كنا ننحاز إلى الأدلة الفلسفية، فإن بالإمكان النظر إلى قيم النتائج النهائية ومقارنتها بالحقائق العلمية عند الإمكان، حيث ستتأثر ثقتنا قوة أو ضعفا بقدر ما نرى من توافقات واختلافات بين الطرفين، إذ كلما تفاقمت الحقائق العلمية توافقا مع النتائج الفلسفية فإن ثقتنا ستزداد حتما، والعكس بالعكس. وبالتالي فإن ذلك يؤثر في قيمة ما سماه الطبطبائي براهين الفلسفة الكلية. أما الحالة الثانية فهي أن العلم قد يفضي إلى تأييد أو إبطال الفكرة الفلسفية مباشرة أو غير مباشرة، فاكتشاف العلم لانقراض بعض الأنواع من الكائنات الحية كالديناصورات وغيرها يفضي إلى إبطال نظرية المثل والعقول العرضية التي تبناها الإشراقيون. وحتى في هذه الحالة فإن الاكتشاف العلمي كانقراض بعض الأنواع يؤثر فيما أطلق عليه الطبطبائي البراهين الكلية للفلسفة، ومنها تلك المتعلقة بثبات العقول الطولية. فقد ذكر صدر المتأهلين دعائم فلسفية وعرفانية أربع ليبرهن على ثبات الأنواع أزلا وأبدا. كان أهمها هو أن العقول العرضية التي لها عناية بأفراد أنواعها المادية ينافي انقطاع كليات الأنواع ولولا لحظة واحدة من الزمان، لكن الطبطبائي نقد فكرة العقول العرضية أو أرباب الأنواع، واعتبر أن العقول العرضية هي فرض تقديرها ليست بعلل تامة، وإنما هي فواعل يتوقف فيضها على اجتماع الشرائط المعدة، فكلما اجتمعت هذه الشرائط استأنفت الأنواع ظهورها من جديد، وهي محاولة ليست موفقة من الناحية الفلسفية، فلو أن بعض الأنواع انقرضت لكان يجب أن يكون هناك تخلخل في الشروط المادية، مع أن هذه الشروط هي أيضا تمثل أنواعا محكومة بشروط أخرى وأرباب أخرى، وكل تغير مفاجئ يحصل فيها لابد أن يقتضي تغيرا في غيرها من الشروط النوعية. وهذا الحال محال لأنه يؤدي إلى تسلسل الأنواع بغير نهاية. أما لو فرضنا أن مقتضى التغير يلوح بنفس الأرباب فهو محال أيضا، باعتبارها تمثل عند الفلاسفة عقولا ثابتة لا تتغير أزلا وأبدا. يضاف إلى أن هذا الاعتراض لا يصدق على الإشراقيين والعرفاء فحسب، بل يعم حتى المشائين الذين نفوا أن تكون هناك عقول عرضية تضاف إلى العقول الطولية، إذ يظل أن كل تغير نوعي طارئ يقتضي التغير في علته العقلية المفارقة، وهو أمر محال باعتبار أن العلل المفارقة علل ثابتة لا تقبل التغير أزلا وأبدا. وبلا شك فقد أثرت التطورات العلمية الحديثة على العديد من القضايا الفلسفية التي كانت تعتبر ثابتة لا تتزعزع، ومن ذلك التصورات الفلسفية حول الأفلاك السماوية وطبيعة حركاتها، ومنها أيضا الطبيعة المطلقة والمستقلة للمكان والزمان، ومثلها الهندسة الإقليدية مثل ما تبناها كانت، في حين قلبت نسبية أينشتاين مثل هذه التصورات رأسا على عقب، حيث اعتبرتها ليست عقلية فحسب وإنما خاطئة وغير صحيحة. كذلك فإن نظرية الكوانتوم قد طرحت تساؤلات فلسفية تختلف عن تلك المسلم بها حول طبيعة العلاقة بين الأشياء وشكل السببية والزمان والمكان في العمق الجسيمي، فكل هذه النتائج قد أخذت أبعادا من التأثير في المجال الفلسفي. قاعدة عدم تكافؤ النفي والإثبات. وتتعلق هذه القاعدة بالمنظومات والأنساق المغلقة التي لا يمكن تفكيكها والتحقيق فيها مباشرة وغير مباشرة، وخلاصتها أنه عندما تكون هناك إمكانات متعددة أكثر من اثنين، فإن نفي أي من هذه الإمكانات سيكون أكثر توقعاً من إثباته، ويزداد توقع هذا النفي باضطراد كلما زاد عدد الإمكانات المحتملة. وعلى عكسه تضعف قيمة احتمال الإثبات أكثر فأكثر كلما زادت تلك الإمكانات. فمثلاً لو أردنا أن نقدر حساب عدد النجوم في مجرتنا السماوية، فسنتوقع خطأ أي رقم نختاره، بل إن إثبات أي عدد نختاره هو بحكم المستحيل تقريباً. فالنفي في هذه الحالة هو المتوقع، بل المتعين تقريباً، فحالة الإثبات مترددة بين عدد ضخم من الأرقام، ويقدر احتمال أي رقم نختاره بواحد مقسوماً على العدد الإجمالي الكلي. فلو كانت الأرقام مترددة مثلاً من مليون إلى مليوني نجم، فإن احتمال أي رقم نختاره هو واحد من مليون، وهو احتمال في غاية الضعف والضآلة، في حين يكتسب النفي ما يقابله من احتمال، إذ يصبح في غاية القوة وأقرب ما يكون إلى اليقين، وهو مليون إلا واحد مقسوماً على المليون. هكذا يترجح محور النفي على الإثبات عند الشك والتردد بينهما لتعدد إمكانات النفي خلافاً لمحور الإثبات. لكن لا بد من حذف حالات النفي التي تم التأكد منها، ففي مثالنا السابق عن عدد النجوم لا يصح أن نضع ضمن محور النفي تلك الأعداد التي من المؤكد أنها كاذبة تبعاً للحس أو التجربة، فهي أعداد منفية قطعاً ولا تدخل ضمن الإمكانات والاحتمالات. فمثلاً إن افتراضاً يكون عدد النجوم واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة أو ألف إلى آخره، هي أعداد منفية بالقطع ولا تدخل ضمن ما نتحدث عنه من الإمكانات الأخرى. كما إن توقع النفي ينبغي أن لا يكون لجميع الإمكانات مجتمعة مع بعض، بل لكل إمكان بما هو مستقل عن غيره، إذ توقع النفي لكل الإمكانات مجتمعة هو خلاف الفرض المسلم به، وهو أن هناك حالة من هذه الإمكانات هي المتعينة للإثبات لكننا نجهلها على نحو التحديد. فمثلا لا نستطيع أن نقول بأن الأرقام المليونية جميعا مرجحة للنفي، فهذا القول هو خلاف الافتراض الذي ذكرناه في المثال السابق، وهو أن واحدا من هذه الأرقام هو المتعين للإثبات. وتفيدنا هذه القاعدة في الأمور المتعلقة بالثقة الاجتماعية وعدمها، فالفارق بينهما ليس فارقا يتعادل في نتائجه الطرفان، بل الفارق بينهما عظيم غير قابل للتقدير. وتوضيح ذلك، لو أخبرنا شخص عن مكان زيد وكنا نحتمل وجوده في واحد من عشرة مواقع مثلا، فإذا كنا نثق بإخبار الشخص فإن الاحتمال سيتعين في موقع واحد من بين المواقع العشرة، حيث يكون هو المتوقع دون غيره. في حين لو كنا لا نثق بالخبر فإن محور النفي سيكون هو المرجح لأي موقع نختاره، وسيظل ترددنا دائرا بين المواقع العشرة المحتملة. وهنا إننا لم نواجه احتمالين متضادين، بل أمامنا احتمال متوقع في حالة الثقة في قبال عشرة احتمالات يجري فيها التردد. أما في حالة عدم الثقة فستنقلب الدائرة إلى العكس، حيث يكون النفي هو المرجح لأي موقع نختاره. فكيف إذا كان حال الاحتمالات والترددات مفتوحا غير قابل للحصر، كأن يتجاوز المئة أو الألف احتمال؟ فمن الواضح أن ذلك سيدعو إلى الضلال والحرمان من إدراك الصواب، بمعنى أن النفي هو المتوقع دون الإثبات. كما يمكن القول بأن القانون القضائي القائل المتهم بريء حتى تثبت إدانته مستلهم من هذه القاعدة، فعندما يشك في المتهم فإن محور البراءة سيكون هو المرجح على الإدانة وفقا لإمكانات النفي المتعددة في المحور الأول مقارنة بالثاني. وعموما يمكن القول بأنه ليس بوسعنا إدانة أحد بشيء محدد اعتباطا، فلو كانت الإدانة واحدة فهي غير متعينة وسط الكثير من الاحتمالات الممكنة، وتظل براءة الشخص مرجحة في كل إدانة نحددها. وبالتالي فالمعنى هو أن للنفي إمكانات كثيرة، في حين ليس للإثبات إلا حالة واحدة، وهذا ما يجعل الترجيح لصالح النفي لكثرة إمكاناته واحتمالاته مقابل الحالة المنفردة للإثبات، فهي الحالة التي تمثل الجانب الموضوعي للقضية. ولا شك إن هذا الجانب واحد يراد إثباته وتحديده، في حين تكون الإمكانات في حالة النفي متعددة بلا حدود. فمثلا إذا أردت أن أحدد شيئا كالمنضدة التي أمامي، فإنه لا يوجد لي سوى سبيل واحد هو الاعتراف بالمنضدة، لكن عندما أريد أن أنفي ما هو أمامي فإن حالات النفي كثيرة أو غير متناهية، فأقول مثلا إن أمامي ليس قدحا ولا كرة ولا حجرة إلى آخره. وتنطبق هذه القاعدة على الاستدلالات الاعتباطية أو غير الدقيقة، فمثلا إن المنظومة الوجودية تخبرنا بأرقام معينة للعقول تتفاوت في العدد، لكن حيث إن الاستدلالات المعتمدة غير دقيقة لذا قد يسهل علينا نفي أي عدد نختاره، هذا على فرض أن العقول صادرة بالشكل الذي تزعمه. وكذا كثيرا ما ترد الاستدلالات الاعتباطية على العصمة الشاملة للأنبياء والأئمة والأولياء، فإذا كانت هذه الاستدلالات غير مقنعة، ولو فرضنا أننا لا نمتلك أدلة واضحة على نفي هذه العصمة، ففي هذه الحالة يمكن أن نطبق عليها تلك القاعدة. فمثلا إذا كنا نشك بشخص إن كان يخطئ في بعض القضايا لا على التعيين، أو هو معصوم لا يخطئ أبدا، ففي هذه الحالة يترجح محور نفي العصمة على إثباتها اعتمادا على عدد القضايا القابلة للخطأ كما عرفنا. والأمر ذاته ينطبق على دلالات النصوص عند التردد في مضامينها الحقيقية دون ترجيح، فإذا كان التردد كثير العدد فإن تحديد أي مضمون منها يصبح مستبعدا. وطبقا لهذا لا يمكن انتزاع عقائد ملزمة من النصوص عندما يرد التردد في مضامينها، بل وتستبعد مثل هذه العقائد فيما لو تكثرت إمكانات التردد واحتمالاته. وأشد ما ينطبق هذا الأمر على الروايات في علم الحديث وما يتفرع عنه من علوم كعلم الفقه مثلا، فكل رواية تحمل ترددات كثيرة، وكل تردد محتمل، وكل محتمل ضعيف، وهو يزداد ضعفا تبعا لازدياد الترددات والاحتمالات. فقد ترد الآراء في المسألة الواحدة لتصل أحيانا إلى ما يقارب العشرة، كل منها يدعي إصابته لمراد الشرع أو يظن بذلك، مما يعني أن 9 أعشار هذه الآراء ليست من الشريعة بشيء. ولتبين لنا من الناحية المنطقية أننا عند التردد نراهن على إصابة الشرع باحتمال قدره نراهن على إصابة الشرع باحتمال قدره 1 من 10 فقط.